الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
من ذكر المدين فلا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة المنافقون. وهذه السورة هي السورة الثالثة والستون حتى ترتيب سور القرآن الكريم. فإذا ترتيبها السورة الثالثة والستون كيما تنقل نذكر ما قاله بعض العلماء وهو من الملح وليس من الأدلة العلمية المحققة أو المستند إلى دليل. قال بعضهم لما كانت سورة المنافقون رأس 63 سورة أشير فيها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فإنه صلى الله عليه وسلم مات على رأس 63 سنة. وعقبها بسورة التغابن ليظهر التغابن في فقده صلى الله عليه وسلم. وأورد السيوطي هذا القول في الإتقان غير معزول كدليل على أنه ما من شيء إلا ويمكن استخراجه من القرآن الكريم. وتسمى سورة المنافقون وهي سورة مدنية بالإجماع، طبعا لأنه لم يكن هناك نفاق في مكة فإن النفاق نشأ في المدينة. وعدد آياتها 11 آية. أما وظيفتها فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة يحرم بها المؤمنين وبسورة المنافقين يشجع بها المنافقين، لأن طبعا المنافقون كانوا يحضرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة أو في صلاة الجمعة بسورة الجمعة يحرم بها المؤمنين وبسورة المنافقين يشجع بها المنافقين. ورواه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي إسناده حسن وفيه وبسورة المنافقين يقرع فيها المنافقين. أما السبب نزولها فما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة بني المطلق في شعبان سنة 6 من الهجرة كما سيبين إن شاء الله تعالى. نشير بشارع عجراء إلى القراءات التي وردت في هذه السورة. فحول تبارك وتعالى اتخذوا أين لهم جنة، اتخذوا أين لهم جنة، فهذه قراءة الجنون بفتح الهمزة أي من جمع يمين. وقرأ الحسن بكسرها اتخذوا أين لهم جنة منظر آمن. وقوله تعالى فطبع على قلوبهم قرأ الجمهور نبيا المفعول، وقرأ زيد بن علي فطبع على قلوبهم. وهي كل تسمع بقولهم الجمهور تسمع قراءة الجمهور تسمع بتاء الخطاب. أما عكرمة وعطية العرفي فقرأها وإن يقول يسمع بقولهم نبيا المفعول. كذلك قوله تعالى كأنه كتب مسلسلة الجمهور قرأها كتب بضمتين وقرأت أيضا كتب مسلسلة وخطب مسلسلة. لوي رؤيته سدد القراء إلا نافعا فقد قرأها لوي رؤيته. قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، سواء عليهم أستغفرت لهم. وهذه الهمزة هي همزة التسرية، همزة التسرية التي أصلها همزة الاستفهام. وطرحت ألف الوصف وهذه قراءة الجمهور سواء عليهم أستغفرت لهم، أستغفرت لهم هذه همزة التسرية التي أصلها همزة الاستفهام وطرح ألف الوصف هذه قراءة الجمهور. فقرأ أبو جعفر بنجده على الهمزة على أنها همزتان فقرأ لئيه أستغفرت لهم. يقولون لئن أخرجنا إلى المدينة لا يخرجن من الأعز منها الأذل. هذه قراءة الجمهور، ولا يخرجن من الأعز منها الأذل. وقرأ الحسن وهذه لئن رجعنا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن من الأعز منها الأذل. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن من الأعز منها الأذل. ما إعراب الأعز هنا على هذه القراءة؟ مفعول مفعول به. لنخرجن من الأعز منها الأذل. يعني المهم لنخرجن الأعز منها الأهم حال. نعم لنخرجن الأعز منها الأعز نخرجه منها حالة تقوله غليلة. لنخرجن الأعز منها الأغنى. نعم فمفعول الأعز الأولى مفعول والأغنى حال. وهذه رأته وأكيلا فأصدق وأكل من الصالحين وقرئ وأتينا وقرئ وأتينا والله خبير بما تعملون. قراءة العامة بالتاء عن الفقراء. طبعا العامة هذا التاء مكتوب عامة القراء وليس عامة الناس عامة القراء. فتعملون بالتاء عن الفقراء. وقرأ أبو بكر عن عاصم والسلمي بالياء والله خبير بما يعملون يعني الذين ماتوا على أساس ما خبر عمن مات وقال هذه المقالة. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نشهد إنك لرسول الله عبر عن الحلف بالشهادة. عبر عن الحلف بالشهادة قالوا نشهد مع أن يبقى من سياق الآية خاصة قوله اتخذوا أيمانهم جلا واضح يفهم منها أن الشهادة المقصود بها هم الإيه الحلف الحلف وأيضا موجود إيه اللام نشهد إنك لرسول الله. فعبر عن الحلف بالشهادة وكل واحد من الحلف والشهادة اتفق بأمر مغير. فقال قيس بن جريح وأسهل عند الله أمني أحبها فهذا لها عندي فما عندها ليع. فقوله أسهل يعني أحلف. هذا سهل والله يشهد إن المنافقين لكاذبين يعني والله يشهد أن المنافقين كاذبون في قولهم يشهد إنك لرسول الله وفي ادعائهم فيه موافقة قلوبهم ألسنتهم لأنهم يدعون في قولهم نشهد إنك لرسول الله يعني أننا نشهد بذلك أن قلوبنا تواطئ ألسنتنا هذا هو المقصود. فالله كذبهم فكذبهم أكذبهم بذلك فقال والله يعلم إنك لرسوله وكفى بالله شهيدا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني في دعمهم موافقة ألسنتهم لما في قلوبهم لأنهم أضمروا غير ما أظهروا اتخذوا أيمانهم جنة. اتخذوا أيمانهم أي حالفهم حالفهم الكاذب جنة أو اتخذوا أيمانهم يعني شهادتهم هذه فإنها تجري مجرى الحالف في التوثيق. اتخذوا أيمانهم جنة يعني جنة يستثرون بها ويلبون بها عن أنفسهم كما قال الشاعر وما انتسبوا الى الاسلام الا لطول دمائهم الا تتالى وما انتسبوا الى الاسلام الا لطول دمائهم الا تتالى يعني يتخذون الشهادتين واظهارها للسلام عباره عن جنه حتى يحموا انفسهم ان يطبق عليهم حكم الله على المكذبين لانهم في الباطل مكذبون لكن يحميهم غاهرهم الذي يستثمرون ويستثمرون خلقهم وما انتسبوا الى الاسلام الا لطول دمائهم أن يتسالى. فقال أعسى همزان إلى أنت لم تجعل لعرضك جنة من المال سار القوم كل مسير. فجنة يعني وقاية يستثمرون بها ويذبون بها عن أنفسهم. الحديث والصوم ذمة. اتخذوا أيمانهم ذمة فصدوا عن سبيل الله. وذمة كما ذكرنا معناها وقاية من القتل ومن السبب. يقول بعض العلماء قول تعالى اتخذوا أيمانهم ذمة، واتخاذها ذمة عبارة عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة. يعني مثل الإنسان الذي يتخذ قرص في القتال الذي يحتمل خلفه، فهو بيتركه في البيت، فإذا جاء وقت القتال إذا كل محتاجه أخرجه وأعده حتى يستحيا به طعنان. فكذلك هؤلاء اليمين اليمين وكثرة الحلف هذه من ديدنهم ومن فقائصهم، هم يتخذونها زي إنسان يتخذ آلة أو عدة بضعها في مكان كلما احتاج إليها يلجأ إليها. فزيد المنافقين الالتزام بالأيمان الكاذبة، اتخذوا أيمانهم ذمة، اتخاذها ذمة عبارة عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا بها عن المؤاخرة لا عن استعمالها بالفعل، فإن ذلك متأثر عن المؤاخرة المسبوقة بوقوع الجنايه. واتخاذ الذمة لا بد أن يكون قبل المؤاخرة، اتخاذ الذمة يكون قبل المؤاخرة، يعني إعداد كما في القتال بالضبط، هل يقتل صعب الضرب أولا ثم بعد ذلك يعني يعد الإنسان ذمة وتقتل؟ لا، هو أولا بيعد ويجهز القرب أو الذمة حتى أو الميدان حتى يتخذ به طعام. فكذلك لو لا انظر الى تصوير الروح اتخذ ايمانهم ذمة، يعني هم ابتداء حضروها وعدوها وجهزوها كان الحلف هذا شيء مجسر يعني تركوه في مكان معين، وأولهم أعد اليمين قبل أن يقع منهم هذا الابتداء. اتخذوا ايمانهم ذمة يعني أعدوها وهيئوها لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا عن المؤاخذة لا عن استعمالها بالفعل، فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية. واتخاذ الذمة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سببها أيضا كما يكشف عنه الآن في قوله فصدوا، اتخذوا أيمانهم ذمة فصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا من أراد الإسلام أو الإنفاق كما يحكى عنه. ولا ريب في أن هذا الصدع متقدم على حالتهم، اتخذ أيمانهم ذمة فصدوا عن سبيل الله، واضح؟ فهم أعدوا الأيمان، واضح؟ ثم صدوا عن سبيل الله، ثم بعد ذلك استعملوا الأيمان والحلف ذلة تخليه من المعاقبة ومن المؤاخذة على ما فعلوا، واضح؟ وقرأ الحسن اتخذوا إيمانهم أي الذي أظهروه على ألسنتهم. فاتخاذه ذمة عبارة عن استعماله بالفعل، اتخذوا إيمانهم ذمة، إيمانهم ذمة يعني أن الإيمان الظاهر الذي يظهرونه وقاية دون دمائهم وأموالهم. فمعنى قوله تعالى فصدوا يعني تستمروا على ما كانوا عليه من الصدور والإعراض عن سبيل الله، هذا على قراءة إيه؟ على قراءة إيمانهم. أما اتخذوا أيمانهم ذمة فهم يعدون الإيمان أولا ثم يصدون عن سبيل الله ثم بعد ذلك يحلفون حتى يتوقعوا العقوبة على الصد عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم ذمة فصدوا عن سبيل الله أي دينهم الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته التي شرعها لخلقه. إنهم ساء ما كانوا يعملون أي اتخاذهم أيمانهم ذمة وصدهم غير ذلك من أعمالهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون. واتخاذ الحلف ذمة هو جيد المنافقين، ولهذا الآيات القرآن كثيرة في هذا الموضع. أما المنافقين حين قال تعالى يحلفون لله لكن يرضوا عنه، يحلفون ويحلفون لله انهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، كانوا يستدلون بالايمان الكاذبه. وهذا ليس المنافقين في كل عصر، انهم يحتمون وراء اظهار الاسلام وهم في الحقيقه يطعمون الاسلام في قلبهم، لكن من الذي يحتمون خلفه اظهار الاسلام؟ وفي الاثنين استغل ابو حنيفه الايه على ان اشهد لله يمين, اشهد لله يمين, وان لم ينوي معه, هذا مثل ابي حنيفه, وان لم ينوي معه يمين, اذا قال اشهد لله فيتعامل معامله اليمين عند ابي حنيفه, لانه تعالى اخبر عن المنافقين انهم قالوا كنا قلناه ايمانا ايمانا, اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله, ثم قال تعالى اتخذوا ايمانهم جنة, فنقصد بايمانهم ايه؟ قولهم نشهد, فمن قال اشهد لله ابو حنيفه عند هذه صيغه يمين حتى لو لم ينوي بها اليمين. قال الناصر وليس فيما ذكره دليل, ليس في ما ذكره من الدليل هنا دليل على قولها يمينا, فان قوله فان قوله تعالى اتخذوا ايمانهم جنة نشهد اشهد لله اقسم فيها انها كانت تسمى يمينا, وليس الخلاف في هل هي تسمى يمينا ام لا تسمى يمينا, الا الخلاف هل يكون يمينا منعقده يلزم بالحلف فيها كفاره ام لا, وليس كل ما يسمى حلفا او قسما يوجب حكما, الا ترى انه لو قال احلف ولم يقل بالله ولا بغيره فهو من محال الخلاف في وجوب كفارته, وان كان حلفا لغه باتفاق لانه كان مستقل من الحلف, ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون, قوله تعالى ذلك بانهم امنوا يعني نطقوا بكلمه الشهاده وفعلوا كما يفعل المسلمون, ذلك بانهم امنوا فعلوا كما يفعل المسلمون المسلمين بالشهادتين, ثم كفروا اي ظهر كفرهم, ذلك بانهم امنوا يعني بالله, ثم كفروا اي ظهر كفرهم بما نطقوا به من قولهم في قصه سبب النهور, لئن كان محمد صلى الله عليه وسلم ما يقوله حقا فنحن شر من الحمير, فهم امنوا في الظاهر كما يفعل من اشترك معهم في الظاهر, لكن بعد ذلك كفروا حينما اظهروا ما في قلوبهم ان يدخله من الكفر في قولهم لئن كان محمد ما يقوله حقا فنحن شر من الحمير, وقولهم ايضا ايطمع هذا الرجل ان تفتح له قلوب كسرى وقيصر حيهات, فهذا يمكن ان ننطق به مؤمن, او قولوا ذلك بانهم امنوا ثم كفروا اي نقفوا بالايمان عند المؤمنين وبالكفر عند سياطينهم, او ذلك بانهم امنوا ايمانا حقيقيا ظاهرا وباطلا ثم كفروا يعني ارتدوا بعد الايمان, فهذه كلها اقوال, قول الاول ذلك بانهم امنوا كان الاجتهاد كالمسلمين ثم كفروا ظهر كفرهم الذي سبب ظاهرهم وكشف عما في باطنهم حينما قالوا هذه العبارات, قول الثاني ذلك بانهم امنوا اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم كفروا بقولهم الا معكم انما نحن مسلمون, او ذلك لانهم امنوا ظاهرا وباطنا ثم كفروا اي ارتدوا, ذلك لانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون, ذلك اي ما نعي عليهم من مساوئهم لانهم اي بسبب انهم امنوا ظاهرا ثم كفروا اي سرا فطبع على قلوبهم اي ختم عليها بما مرموا عليه من التلون والتذبذب ورسوخ الهيئات المنكره فحجبوا عن الحق فهم لا يفقهون, اي حقيه الايمان وحكمة الرسالة والدين, يقول تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أي لتناسب أجسامهم وحسن مناظرهم وروائهم, وإن يقولوا تسمع لقولهم يميل كلامهم بما يدهنون فيه, أنهم يتكلمون كلاما فصيحا بليغا, طبعا ما تكون في زمان غن اذا اخذت تكلمه عايزين ينتحكوا بمراكز النخوه الاميه, يقول تعالى وان يكونوا تسمع لقولهم اي لليل كلامهم بما يدهنون فيه كانهم كتب مكلمه أي الخلو عن الفائدة، لأن الكتب إنما تكون مثل هذا إذا لم تكن في غناء أو دعامة للشيء الآخر. قال الفكاني روي عن بعض الحكماء أنه رأى غلاما حسنا وجهه فاستنطقه لرميه ذكاءه وفطنته، يعني جعله يتكلم حتى ينظر حجب ذكاءه وفطنته هل يوافق حسن المظهر هذا حسن المخبر والجوهر. فما وجد عنده معنى، وجده عاليا جاهلا، فقال ما احسن هذا البيت لو كان فيه ساكن، يعني كان الرجل يضربه تمثال ايه؟ كما تمثال كما، فقد يكون منظره من القارئ حسن جميلا، لكن اذا حضرته ما وجدت في من الداخل. فلذلك قال بعدما حضره وما راى عنده شيئا قال ما احسن هذا البيت لو كان فيه ساكن. وهذا معنى قوله تعالى كانهم كتب مسنده، اي اجرام اجسام خاليه عن الارواح لا نفع فيها ولا ثمر، كالاحساب المسنده الى الجدران عند الجسد وزوال الروح النامية عنها، فهي في زوال استعداد الحياه الحديثيه والروح الايماني بمثابتها. قوله تعالى واذا رايتهم تعجبك اجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع بقولهم كأنهم كتب مسنده. تجدون بالكتب الواحد كتب الكتب لعجوب أفهامهم وقرار قلوبهم من الإيمان، ولم يكفي حتى جعلها مسنده إلى الحائط، يعني الأمور اتفقها هؤلاء مع أنهم آدم يقولوا فيه أرواح ودم وكذا وكذا، لكن تبقون بأنهم إيه كالتمثال حسب المظهر، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعرف تعجبك إيه، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لأن أخاف في الصلاة قرأت إيه وإذا رأيتهم تعجبك، وبعدين تحقها ليه بقى. إذا هنا أذكر لا تعمل إذا ويتاني ولو ولولا هذه الأدوات غير جاذبة، هذا الذي أردت أن تتكلم إليه، إن إذا إذا استعملتها في الشرط هي بكلها فعل شرط وغير شرط، لكن هل تجزم الذي فعل الشرط غير شرط؟ لا، غير عاملة لا تعمل، فلذلك لا تقل إيه وإذا رأيتهم تعجبك، لكن إذا قلت إن رأيتهم تعجبك بالكون هذا الجزء، لكن إذا غير عاملة فذلك الفعل كما هو مرفوع بالضم وضع، وإذا رأيتهم تعجبك بضم الباء أجسامه. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم كتب مسنده، فأولا كتبهم بالكتب، الكتب الذي لا روح فيه، كتب الجاف الناس لا روح فيه، لا فهم لا إيمان في الكتب طبعا وتصلوا، ولم يكفي بأن وصفهم بأنهم كتب كتب حتى جعلها مسندة إلى الحائط، كتب المنصور على الحائط الذي لا ينتفع به، كتب منصور بمعنى مسندة، لم يكفي حتى جعلها مسندة إلى الحائط لا انتفاع بها، لأن هذه الكتب لو كانت في سقف ينتفع بها أو في مكان آخر ينتفع بها، أما إذا كانت غير منتفع بها فإنها تكون مهملة، مهملة مسندة إلى الحيطان أو ملقاة على الأرض، أو تجيء بالخطب التي هي الأصنام وقد أسندت إلى الحيطان، كأن الأصنام مسندة إلى الحيطان، وذكر ممن كان ذا بهاء وفصاحة عبد الله بن أبي والجد بن قيس ومعتب ابن سحيب، قال الشاعر في مثل هؤلاء من المنافقين غيرهم فرق من هذا الوقت، اذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم كتب مسنده، يقول الشاعر في امثالهم لا تخفى عنك اللحى ولا الصور، لا تخفى عنك اللحى ولا الصور تسعه اعشار لم ترى فقروا. تراهم كالسحاب منتثرا وليس فيها لطالب وطريق، في سدر التروي منهم ثبت له رواء وما له ثمر. لا تخدعنك اللحى ولا الصور تسعة أعتاب من ترى بقر تراه كالسحاب منتشرا سحاب منتشر وليس فيها لطالب مطر سحاب عقيم ليس فيه مطر ولا خير. في سدر التروي منهم ثبت وهو سدر طويل لكن لا يثبت في سدر التروي منهم ثبت له رواء بهاء ومنظر وما له ثمر. قوله تعالى وإذا رأيتهم تواجدك فلسانه فالانتباع بالمظهر وبالشكل وبالجسد وكذا هذا مما لا يوجد به ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وألسانكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيضا وإن يقولوا فاسمع لقولهم إنما يقول كلاما لينا فيه مداهنة وفيه كذا وكذا وقد يكون يعني صحيحا وكذا وكذا. وإن يقول تسمع لقولهم كأنهم خطب مسندة جعل الظهر حسنا وليس الحزب كسب مهمل مركون عن الحرق بل مهمل ما يستخدمه في سقف ولا في غيره كأنهم خطب مسندة أي في الخلو عن الفائدة لأن الخطب إنما تكون مسندة إذا لم تكن في ماء أو إعانة لشيء آخر. يحسنون كل صيحة عليهم يعني هذا لمثلهم هذه كلها من صفات الموصفين. يحسنون كل صيحة عليهم قال ابن جرير أي يحسن هؤلاء المنافقون من خبثهم وسوء ظنهم وقلة يقينهم كل صيحة عليهم لأنهم على وجل أن ينذر الله فيهم أمرا يهتك به أبصارهم ويفضحهم ويبيح للمؤمنين قتلهم وسبي غراريهم وأخذ أموالهم فهم من خوفهم من ذلك. كلما نزل فيهم من الله وحي على رسوله صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه نزل بهلاكهم وعصبهم. وقال الخاتمي لأن الشجاعة إنما تكون من اليقين من نور الفطرة وصفاء القلب وهم منغمسون في ظلمات صفات النفوس مستجبون باللذات والسهرات أهل الكسف والارتياء فلذلك غلبهم الجبن والخوار. يقول الله عز وجل يحسبون كل صيحة عليهم فهذا من مبالغة في وصفهم بالجبن الجد والخوف والهلع تقتنيها كل صيحة عليه. يقول السائل ولو أنها أسطورة لحق السهاء مسومة تدعو عبيدا وأزلما يعني لو صارت أسطورة لحق السهاء من جدك خيلا تدعو هاتين القبيلتين يحصلون كل صيحة عليه أي صوت معروف يحصلون هم به المقصودون به. ويقول السائل في نفس هذا المعنى ولو أنها عصفورة لاحت السهم صوت عصفورة بس أو عصفورة مرض من أمامي لاحت السهم مسومة يتخيلها في صوت السيول تدعو عبيدا وأزلما تدعو قبيلة عبيد وقبيلة أزلم كي يأتي ليه كتابه. وقال الشاعر ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجالا ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم وريالا. وقال المتغذي وراقت الارض حتى ظن هاربهم اذا راى غير شيء ظنه رجلا ده مش بيشوف حاجه لا ده لما شاف حاجه يقول ده رجل جاي يهاجمني. وراقت الارض حتى ظن هاربهم اذا راى غير شيء ظنه رجلا. وقال الشاعر يربيعه السرار لكل ارض مخافه ان يكون به اضطرار. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم هذا الأسلوب تخصيص حق هم العدو حقر بالإنسان أو الخبر هم العدو فاحذرهم. ما يصح إنسان لا يدرس الطب ولا تفسير ولا حديث ولا أي شيء له علاقة بعلوم الشرع بدون إتقان اللغة العربية لا يصلح. واضح هذا أمر غني جدا، أرى يعني أمور بسيطة جدا، قواعد البلاغة والنحو هذه الأشياء لا ينبغي أن نتمادى في إهمال هذه الصورة، لابد أن تجيب الحل من هذا الأمر السهل في طلب العلم، وهناك كتب كثيرة مبسطة فيها. فالنحو يهتم به والبلاغة لأنه لا يفهم الفرع إلا بذلك، ويسمح لطالب العلم أن يعني يكون مقصرا في هذا الأمر المهم، لأنه في هذه الحالة لم يستحيل فهمه لأي نصوص القرآن ونصوص يعني السنة. هم كثير الله يقول هي كل تسمع لقوله كان الصحابة والبلغاء كل كلاما لينا وكذا وكذا. ف اللهم صل هم العدو تحذرهم، هم العدو، كأن ما هناك عدو سوى هؤلاء لأنهم أقصر الأعداء كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم هم العدو تحذرهم. فهم العدو تحذرهم قاتلهم الله أن يوسفون، أي كيف يصرفون عن الحق مع وضوح مناره. وقاتل بمعنى لعن وطرد، وهو دعاء أو خبر، إن أنه دعاء عليهم وإن أنه خبر أن الله سبحانه وتعالى بالتعليم قاتلهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، أي هلموا إلى التوبة والإنابة مما فرط منكم وذاع من أفاعيلكم ضد المؤمنين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قيل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم، قيل يعني يستفدكم من النفاق لأن التوبة تفتحها. يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم، حرقوها وهزوها استهزاء برسول الله صلى الله وسلم وبالسر فارس، وبتسجيل الواو من لووا قرأت القراء على وجه الكبر عنهم أنهم كرروا هز رؤوسهم وتحريكها وأكثروا. أكثروا من إيه؟ لووا، لأن التسجيل يعطي معنى تكرار الفعل، لووا رؤوسهم هكذا أو يعني إيه أساحوا وكرروا ذلك إعرابا واستهزاء باستنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نافع فقد قرأها بتخفيف الواو، لووا رؤوسهم على وجه أنهم فعلوا ذلك مرة واحدة. لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون يعني يعرضون عما يدعو إليه وهم مستكبرون، وهم مستكبرون أي عن المصير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وليأتينا عرض. قال القاتلي لبراوتهم بالأمور الظلمانية واعتيادهم الكمالات الجاهلية والسبعية فلا يهلكون النور ولا يسبقون إليه ولا إلى الكمالات الإنسانية لنسخ الصورة الذاتية. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، جاز هنا حذف الهمزة استغفرت يعني استغفرت لهم لدلالة أم عليها. إذا كل من هذه أم تريد تكون سواء عليهم استغفرت لهم، جاز الحذف حذف الهمزة في استغفرت دلالة كلمة إيه؟ أم على هذه الهمزة، كما دلت على حذفها في قولهم بسبع رمينا الجمرة أم بثمان، بسبع رمينا الجمرة أم بثمان. يبقى الموضع الثاني هنا كلمة إيه؟ بسبع، يبقى جاء اصلها إيه؟ بسبع رمينا الجمرة أم بثمان، ولكن قال إيه؟ بسبع فحذف الهمزة. لماذا؟ لأنه يدل عليها كلمة أم، بسبع رمينا الجمرة أم بثمان، مع أنه قلت أبي سبع فعرفنا أنها حذفت لوجود كلمة أم. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. لماذا؟ لوقوف الهيئات الظلمانية فيهم وزوال قبول استعداداتهم للهداية لفتحهم وخروجهم عن دين الفطرة القويم. وهذا معنى قوله تعالى: إني الله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يملك هداية وراء هداية البيان. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فمعنى ذلك هناك هداية البيان وهداية التوفيق للحق والانتهاء إليه. فالله سبحانه وتعالى يعني يمن على المؤمنين بأن يخلق فيهم هداية الانتهاء إلى الحق. وهذه هداية يعني هبة من الله سبحانه وتعالى، ليست شيء مستحقا واجبا على الله، وإنما هي فضل من الله يأتيه من يشاء. واضح؟ فهذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي ثانيها يقول تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ألا تهدي من أحببت، الهلال من فيها هنا هي هداية إيه؟ خلق إرادة الحق والانقياد له اللي هي التوفيق. وهذه لا يملكها إلا الله. ولذلك يقول الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويقول تعالى هنا: إنك لا تهدي من أحببت. وإن كان هناك نوع آخر من الهداية يقدر الله عليه الأنبياء وأتباعهم من العلماء أو الضعاف، وقول قوله تعالى: ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد في غير الحق. لكن ولغاية سنة في الدعاء لا يموت من التدير: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله منفلتا علي فأضل. لأن الإنسان يرى الحق باطلا والباطل حقا، فيتجنب الحق وينقاد إلى الباطل. فلذلك أول هداية هداية البيان والتوضيح، وأن تنفرد الأمور عن الإنسان. ثم بعد ذلك هداية الانقياد للحق. فقوله هنا: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، المقصود هنا هداية التوفيق إلى الحق والانقياد له ومحبته. واضح؟ ثم يقول تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين يقولون، لو نظرنا في سبب النزول، اساس سبب النزول هو في عبد الله ابن ابي ابن سليم، عبد الله بن أبي بن سلول. فنلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الواحد بفعل الإيه؟ الجماعة. هم الذين يقولون، مع أنه إيه؟ شخص واحد. والجواب أن العرب تفعل هكذا إذا كانت عن الإنسان، كانت متكلمة، كانت عن الإنسان. أنت بسيط غيره لحسان قال الله تعالى عنه. وكان حسان يخاطب ابن الأغيرق في شيء سرقه بمكة، قال له: ظننتم بأن يخفى الذي قد صنعتم، ظننتم بأن يخفى الذي قد صنعتم، وفينا رسول عنده الوحي واضعه. لأن هذا الرجل سرق شيئا وراح بمكة، فخاطبه حسان بالسر: أنت بتسرق وفينا رسول الله عليه السلام، والوحي يعني قد يمكن أن يأتيهم ويخبره بمن الذي سرق، فكيف تسرق فتستخفي وفينا رسول الله ينزل عليه الوحي تخبرنا بمن الذي سرق. ظننتم خطبوا مع انه مفرد شخص واحد كان خطبوا سنه الالزام، فهذه اسلوب العرب الى كانت عن الشخص. ظننتم بان يخفى الذي قد صنعتم وفينا رسول عنده الوحي واضعه. وقد يجوز ان يخبر عنه وعمن فعل فعله، يعني احيانا تعبر العرب عن الواحد بصيغه الذم لان المقصود خبر عنه وعمن اقتدى به وفعل فعله. فالكنايه قد تجعل جمعا والمقصود واحد، وهذا كثير في اشعار العرب وتكلمنا عنه من قبل في دروس التفسير كثيرا. يقول شاعر: يقول الوريد: لا بارك الله في من كان يحسبكم الا على العهد حتى كان ما كان، وانما خطر بهذا امراه لا بارك الله لمن كان يحسبكم إلا على العهد حتى كان ما كان. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني حتى يصيبهم مجاعة فيتفرقوا عنه، وهم يعنون بذلك فقراء المهاجرين رضي الله تعالى عنه. فإذا قارنا بين موقف هؤلاء المنافقين من المهاجرين وبين الموقف الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر، سورة الحشر، نجد الفرق واضح جدا بين الفريقين. فالمؤمنون من أنصار من حافظ الله بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في سبيلهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما المنافقون فيتوقون فيها غيرهم، لا تنفقوا على من عند رسول الله من الفقراء المهاجرين حتى ينفضوا تصيبهم المجاعة ويتفرقوا عنه. واضح. قال القاشعري يكتب بهم بأفعالهم عن رؤية فعل الله، يحسبون أنهم إذا أنفقوا فهم الذين ينفقون. واضح. فلا يرون لله فعلا في ذلك، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم والذي رزقهم وهو الذي وفقهم إذا يعني أنفقوا. واضح. فهم ينسبون ذلك إلى أنفسهم هم الذين يملكون الخزائن، خزائن الغيث هم الذين يعطون ويعني يمنعون، فيحتجبون بأفعالهم عن رؤية فعل الله وبما في أيديهم عما في خزائن الله، فيتوهمون الإنفاق منهم لجهلهم. فالإنفاق ليس من المنفق أو المعطي، إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي أتى، فقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمعطي في الحديث هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إخوانهم أيضا كما قال الله تعالى في سورة ياسين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم الله ليس ينفقوا من عندهم هم، لا ده هو من رزق الله. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين أمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، أنطعم من يتفلتقون، لا مش يتخلف نؤمن بكل شيء مشيئة الله. واضح. وهم يعني يجهلون ان اطعام هذا الشخص الفقير او الجائع يكون له اسباب متنوعه وعديده، من هذه الاسباب ان يامر الله الاغنياء بالايه؟ بإعطاء الفقراء، هذا احد الاسباب التي بها يتوصل يعني يصل الرزق الى هؤلاء. نعم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا، لا تنفقوا على ما عند رسول الله، هذا تآمر فيما بينهم، أمر الواحد منهم يأمر الآخر بإيه؟ بالإبرار بالمؤمنين وحبس النفقات عنهم، ولا يظنون أنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم، لا يعتبرونهم بهذا الفعل إنما يضرون أنفسهم، فهم لا يفقهون ذلك ولا يفقنون له. في هذه الحالة هم إنما يضرون إلا أنفسهم. و كذلك أيضا في قولهم بعد ذلك إن يقولون لئن رجعنا للمدينة لنخرجن الأعز منها الأول، قال تعالى لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ففي المرة الأولى قال ولكن المنافقين لا يفقهون، وفي الثانية قال ولكن المنافقين لا يعلمون. ففي قوله في الأولى ولكن المنافقين لا يفقهون. فقول لا يفقهون يعني استعمل القرآن الكريم هذا التعبير لماذا؟ حتى يعلم قلة كياستهم وفهمهم، لا تفهم قلة الكياسة والفهم. وقال في الثانية يقولون رجعنا إلى المدينة ليس لنا العز من الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال لا يعلمون ليعلم به كثرة حماقتهم وجهلهم، فالأولى دلت على قلة في السياسة والحس ويعلمون ولا يعلمون، دلت على كثرة الحماقة والجهل. ومن الجهل أن يقول الإنسان عند حلول الأجل رب لولا أخرتني إلى أجل قريب كما يفعل المنافق وكما يفعل في الكوع في أجل الكوع. هذا من الحماقة ومن الجهل أيضا. ولكن المسلمين لا يعلمون ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى قوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فمن كثرة حماقتهم وجهلهم وصفهم الله بأنهم لا يعلمون فمن الجهل الذي وصف الله به أن أحدهم يقول إذا أدركه الموت ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصبر رقى وأكل من الصالحين. هذا من الجهل لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إذا قال عز وجل كل الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. واضح لماذا؟ لأن كلمة لا يفقهون متصلة بقوله ولله خزائن السماوات والأرض وفي معرفتها وجود يحتاج إلى فطنة. كل إنسان عنده إدراك وثق بأن لله خزائن السماوات والأرض ويتطرق على هذا الأسد أن الخزائن كله بيد الله سبحانه وتعالى وهو ما هو إلا مستعمل ومستخلص في هذا المال. فهذا يحتاج إلى إدراك هذه الحقيقة تحتاج إلى حكمة وإلى فقه نفس. ففي معرفة هذه الحقيقة غموض يحتاج إلى فقه. والمنافق لا فقه